السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نون القوة، حيث سنناقش موضوعا مهما ومؤلما في نفس الوقت، ولكنه في غاية الأهمية، وهو النساء في الأزمات الإنسانية وآثار النزاعات على حياتهن. تعتبر الأزمات الإنسانية والنزاعات من أكثر التحديات التي تواجه المجتمعات ككل، وغالبا ما تكون النساء الأكثر تضررا في هذه الظروف. فبينما يسعى الجميع للبحث عن الأمان والاستقرار، تواجه النساء تحديات فريدة تتعلق بصحتهن النفسية والجسدية وحقوقهن الأساسية وسبل عيشهن الطبيعية. تشير الإحصائيات إلى أن النساء في مناطق النزاع يعانين من زيادة في معدلات العنف، بما في ذلك العنف النفسي الذي غالبا ما يستخدم كأداة للحرب، كما أن الأزمات تؤدي إلى تفشي الفقر وتدمير البنية التحتية، مما يجعل من الصعب على النساء تأمين احتياجاتهن الأساسية. في هذه الحلقة إن شاء الله سنستعرض آثار النزاعات في حياة النساء في الجانب الصحي والجانب الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية على وجه التحديد. سنتحدث كيف تؤثر هذه النزاعات على فرص العمل والتعليم، كما يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأمان، إلى تفشي مشاعر القلق والاكتئاب. سنستضيف مختص العلاج النفسي وتعديل السلوك الدكتور محمد عمر راشد ليثري معنا هذه الحلقة. طبعا أعزائنا، النساء في الأزمات الإنسانية ليس مجرد سرد لوقائع وحقائق، بل هي دعوة للعمل ورفع الوعي لكل أبناء المجتمع للتضامن ومساعدة النساء على الصمود والقوة في مواجهة هذه التحديات. دعونا نذهب إلى فقرة الاستطلاع الميداني ثم نعود.
في فرق، في منهم يواجهن صعوبة منهم لا. الإنسان المرتب ما يواجه صعوبة. مثلا انت فعل لي جدول، أنا عن نفسي أعمل لي جدول الصباح، أقوم الساعة 6 أجهز الصبح، أجهز الأطفال، أنظف البيت، عمل البيت كامل، خلاص الساعة 8:20 أخرج من المنزل ذهب إلى عملي. عمل هناك بدوامي مثلا للساعة 12:30، أروح من العمل خلاص أهتم بالبيت، أصلح الغداء، أجهز الأطفال، أذاكر لهم أشياء كثيرة يعني. خلاص بقى وقت متاح كثير من بعد الظهر أفرغ نفسي للبيت. يعني في هناك جدول خاص اللي تشي ترتب نفسها تقدر توافق بين العمل المنزلي والخارجي، لكن إذا كان ما فيش ترتيب بيحصل عشوائية، بيكون بيحصل هناك ضباح وملل ومشاكل بالبيت وبالعمل، فأفضل عمل جدول.
دور الأسر في حل النزاعات الأسرية المتعلقة بالمرأة، للأسر دور كبير في حل النزاعات الأسرية، ومنها القضايا المتعلقة بالمرأة، وبحيث أن المرأة تنتمي إلى هذه الأسرة. قد يكون من ناحية التشدد العصبي أو من ناحية صلة القرابة، لكن كقانون مفروض بالمطالبة بحق المرأة ككل لا يوجد. أما بالنسبة للمطالبة بحقوق المرأة أسريا، أكيد أي أسرة ستقف مع المرأة التي تنتمي إليها وتحاول بشتى الوسائل حل المشكلة، سواء بالطرق السلمية أو بغير الطرق السلمية. والسبب في بالنسبة للمجتمع اليمني، نحن مجتمع قبلي، نحتكم في أكثر الأحيان إلى القبيلة والعرف.
طيب، والخطوات التي يمكن أن تراها مناسبة لتقديم المساعدة الفعالة لهم؟
الخطوات التي يمكن تساعد المرأة، حلول تفرضها الدولة سواء على الأسر أو على المجتمعات أو كقانون يفرض بالوقوف في صف المرأة. لا يوجد قانون يحمي المرأة كواقع أو كمنظمة تلجأ إليها المرأة في حل الأسر ويكون حل عادل، بالذات بما يتعلق بقضية الأطفال. قد يكون مجحف أن تأخذ الأم أبنائها وتترك الأب سنوات لا يرى أطفاله، أو يكون العكس. الحق أن يقال أن المرأة متعلقة بالطفل، توجد منظمات حقوق المرأة والطفل ككل، أن يكون هناك حل عادل يعني بحقوق الطفل وحقوق المرأة، ولا يجحف في ظلم الرجل كما أنه لا يجحف في ظلم المرأة.
في ظل الأزمات وشحة الخدمات، تبقى المرأة هي أكثر من تتأثر في هذه المعاناة التي يعيشها المجتمع. تكون أوقات هي المسؤولة عن البيت كامل، إما عن زوجها أو في بيت أهلها لظروف معينة لا أحد يعلم ما هي. تدبر نفسها وتدبر مصاريف البيت من أكل وماء وشرب وسط الغلاء وانقطاع الخدمات، وإذا خرجت تشتغل عشان تعيش أولادها وأسرتها، المجتمع بدل ما يقف معه يلومها ويتكلم عليه، تتحمل نظرات الناس كامل وكلامهم القاسي فوق وقع الحاجة والتعب، تخاف على أولاده وتخاف أن تخرج من البيت، وتخاف الجوع، وتخاف الحرب، وتخاف أيضا من كلام الناس. مع كل هذا تظل صامدة وتدبر أموره بما قدرت عليه.
أكيد المرأة تفعل دور جبار. شوف رغم الصراعات والنزاعات والحروب التي تمر في بها البلاد، إلا أن المرأة تفعل دور جبار. يعني شوف كانت في المنظمات، في المعونات، عزيكم الله في كورونا كانت المرأة تدخل للبيوت تشوف، كمان الحمامات عزيكم الله كانت تشوف الأطفال، تجيب النصايح، تجيب حاجة مفيدة، كانت تدخل يعني لدرجة البيوت مهتمامها وهكذا. فعلت الدور جبار على فكرة بالذات في النزاعات. فمن المجتمع أنه ضروري خطوة بخطوة معها، في الدعم، في الشكر، في راتبها مميز يكون كويس، علشان يعني إن تنتقل من محافظة لمحافظة، من قرية إلى قرية، من منطقة إلى أخرى، فهذا يكون أقل القليل إنه ندعمها في يعني في حتى في معيشتها. يعني المرأة ما تخرج إلا وهي مضطرة على لقمة العيش، بالذات في وضعنا الحالي، يعني صارت المرأة تكافح على لقمة العيش أزيد من الرجل. فهنا ضروري إنه ندعمها بأقل قليل بالمعنويات والماديات، كمان هي مهمة.
طبعا أنا شاهدت قصص كثيرة لنساء يعني ناجحات، تعدين أزمات قوية جدا والله، سواء في الريف أو في المدينة. عندك في الريف مثلا حرمة مثلا تطلقت، بدأت من الصفر في تجميع يعني بعض الفلوس، وأخذت مكينة خياطة ونجحت نجاح غير عادي يعني. فهذه قصة ملهمة يعني طبعا لبقية النساء، وبرغم أنها حرمة مثلا متزوجة 20 سنة، بعد 20 سنة أصبحت بدون زوج فجأة، تكون يعني ولا معها شيء، بدأت من الصفر ونجحت. هذا بما شاهدته يعني بأم عيني. ونساء كثيرات يعني يموت زوجها فتبدأ حياتها من جديد، تعو الأسرة يعني. فالنساء أعتقد ناجحات وبقوة يعني.
شوف يا صديقي، شوف بالنسبة للأسر في المجتمعات الريفية كيف تعزز الدعم النفسي مثلا، تعطي الأسرة، تحسس بالأمان، الثقة بالنفس، التشجيع، دور تدريبية، يعني توصل معلومة ثقافية للنساء أنهن هن أساس الحياة، هن شقائق الرجال. فلما تحس بالأمان وتأتي الثقة بالنفس، وعندما تأتي ثقة بالنفس أكيد يكون في شيء إيجابي كبير جدا في هذه الأسرة. ثم بعد ذلك يعني ينتقل المفهوم هذا من أسرة إلى أسرة، ويتفاقم الأمر ويصلح مجتمع تقريبا.
مساء الخير أستاذ عقيل. طبعا في البداية يعني نوضح أن المرأة تعتبر جزء لا يتجزأ من المجتمع الإنساني بشكل عام، وتؤدي يعني بدور أساسي بتطوير المجتمع وتنميته، وإشراك كذلك العنصر النسائي في جميع مجالات التنمية ومراحله أصبح من الأمور الضرورية والملحة لتطور المجتمع. طبعا هي تواجه تحديات كثيرة لا تحصى، ولكن ما هي الخطوات التي تساهم في الصحة النفسية لتحسين الصحة النفسية للمرأة العاملة، يعني في عملية التوافق ما بين أمورها الشخصية أو في المنزلية والعمل في آن واحد؟ طبعا هناك العديد من الخطوات، منها أوليا تحديد الأولويات، يعني تحدد أولوياتها من خلال العمل، من خلال الأمور المنزلية والواجبات، كذلك من خلال يعني عندما تحدد هي الأولويات يكون هناك توازن ما بين العمل والحياة العامة، يعني هي تحافظ على التوازن ما بين عملها والحياة الشخصية، هذا يساعدها في تقليل الضغط النفسي وتحسين الصحة النفسية. كذلك من الخطوات الدعم الاجتماعي، أحس أنه الدعم الاجتماعي عندما تحصل المرأة على دعم من الأهل والأصدقاء هذا يساعدها كثير في تقليل الضغط النفسي وتحسين الصحة النفسية، اهتمامها بنفسها، تواصلها الفعال مع الأبناء، مع الزوج، هذا كذلك يساعد في تقليل الضغط النفسي. كذلك المرأة القوية يعني تطلب المساعدة في الأوقات مناسبة، يعني أنا أشوف أنه تكون طلب المساعدة بطريقة محترفة، هذا كذلك يساعد في عمليات التحسين. من كذلك من الخطوات يعني المرأة إذا استفادت من التكنولوجيا، يعني أصبحت التكنولوجيا تساعد في شكل كثير في تقليل الضغط النفسي وتحسين التوازن ما بين العمل والحياة وغيرها، يعني من الاهتمامات بصحتها النفسية والجسدية وما إلى ذلك. هذه من الأشياء اللي المرأة العاملة لابد أنها تتحمل مسؤولية الأسرة في عملها في آن واحد وتواجه تحديات كبيرة، يعني يمكن أن تساهم الخطوات التي ذكرناها بشكل سريع في تحسين الصحة النفسية للمرأة العاملة. ومن المهم يعني أن تضع المرأة العاملة صحتها النفسية في الاعتبار في المقدمة وتتخذ الخطوات اللازمة لتحسينها.
عيد الضغوط النفسية للمرأة، أول حاجة الاكتئاب، وينتج على الاكتئاب الدخول في حالة نفسية، كذلك زيادة السمنة أحيانا تعمل عملية الضغط النفسية للمرأة على زيادة وزنها، مما يؤدي إلى عدم تقبل الزوج لها أحيانا، يعني بالأخير يعني يؤدي إلى كثرة المشاكل بين الزوج والزوجة، عدم تقبل الزوج لزوجته، تشعر المرأة أنها غير مرغوب فيها، تدخل بعزلة، انتكاسة، تسبب لها انتكاسة، قد يؤدي إلى الطلاق أو الانفصال وتشتت الأسرة.
وهذه عودة لكم لاستكمال الحلقة بعد سماعنا لهذه الاستطلاعات الميدانية. نرحب بضيفنا عبر اتصال هاتفي مختص العلاج النفسي وتعديل السلوك دكتور محمد عمر راشد، حياك الله دكتورنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم، أهلا بالأستاذة.
الله يسعدك يا رب، وهذا اللقاء جديد بإذن الله لنتكلم دكتورنا الفاضل عن النساء في الأزمات وعلاقة هذا بالصحة النفسية وتعديل سلوكهن خاصة في هذه المرحلة. بداية دكتورنا الفاضل، كيف بتأثر الأزمات الإنسانية بشكل عام على الصحة النفسية للنساء على وجه الخصوص؟
طبعا أبشع ما يصنعه الإنسان، أو ما يقع عفوا على الإنسان، هو ما يصنعه الإنسان للإنسان.
صحيح.
الإنسان إذا أذى الإنسان فإنه أشد بشاعة من الحيوان. الحيوان إذا اعتدى على الإنسان قد يدعى إذا رأى أن الإنسان قد أصيب أو قد حقق الغرض منه، أما الإنسان اعتداء الإنسان على الإنسان لا يتوقف عند تحقيق الغرض بل يتمادى أكثر وأكثر.
صحيح.
الذي يجرنا من خلال الأزمات، والأزمات لا يقصد بها فقط الحروب ولا يعني ولا فقط يعني تنسحب على الحروب فقط.
صحيح.
قد تصل الأزمات الضغط الأسري، يندرج تحت الأزمات الضغط الاجتماعي، الاقتصادي، ضغط العمل، التهديد، التنمر، هذه كلها أزمة.
صحيح.
فكل ما تأزم الإنسان وجعله لا يشعر بالراحة ولا بالأمان ولا الاطمئنان ودائما في توتر وقلق، فهذه أزمة مؤثرة.
عظيم.
وأكثر من يتعرض لهذا دائما هم النساء والأطفال. فالإنسان الرجل إذا تجاوز سن المراهقة غالبا يستطيع أن يحمي نفسه وأن يستطع ويستطيع أن يجد سبل المعيشة ولو عانى لكن يستطيع أن يتحمل، بعكس النساء والأطفال فقليل ما يؤبه لهن، رغم أن المرأة والطفل هم موضع الرحمة وموضع العطف، ولكن في وقت الأزمات هم أكثر من يتعرض للضغوط ويتعرض للانهيار النفسي ويكون عرضة للابتزاز النفسي من غيرهم.
صحيح. ما هي الأسباب دكتورنا فاضل؟ ما هي الأسباب اللي ممكن تجعل المرأة والطفل هم الأكثر عرضة لمثل هذه الضغوطات النفسية؟
غالباً المرأة لا تستطيع أن تحمي نفسها، لا تستطيع أن تواجه، لا تستطيع أن تتكلم. جزء من كبير هي التنشئة الأسرية الخاطئة. نعم المرأة هي موضع الحياء، هي موضع العفاف، ولكن لا يصل إلى أنها لا تستطيع أن تتكلم. فلو عدنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين لوجدنا أن للنساء دورا، وكنا يتكلمن ويفتين ويدرسن ويجاهدن، فكانت لهن كلمة مسموعة لكن في حدود الدين والأدب المتعارف عليه. ولكن جاء جهل الناس فأضافوا قيودا ما أنزل الله بها من سلطان، فقمعت المرأة وحجم دورها وفرض عليها حصار حتى من أن تتكلم. فكم رأينا نساء ضربنا وأذينا وكاد أزواجهن أن يدخل يعني بسبب ما يفرضون عليهن من ضغط وإجهاد نفسي شديد يوصلهن إلى حد المرض النفسي ولا تستطيع أن تتكلم، لأن المجتمع أو البيئة التي نشأت فيها يفرض عليها أن تصمت وأن تتحمل وتصبر حتى تكون زوجة راضية. وتفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة المرأة لزوجها وانصياع المرأة لكلام زوجها تفسيرا مزاجيا حسب المواقف، فهذا الذي يجعل المرأة عرضة للإصابة باضطرابات نفسية كثيرة. وأكثر من يتعرض للتنمر والتعدي والتهجم، بل يصل ويتجاوز الأذية النفسية إلى الأذية الجسدية، ولا تستطيع المرأة أن تعبر أو تتكلم أو تتفوه، وإن تكلمت لا تجد أذانا صاغية، لأن أسرتها إما أن تقمعها أو أسر زوجها أو المجتمع ككل هي بتبالغ، هي مرأة أنت عازمني مرأة، والمرأة بتكسل تزود من عندها.
صحيح.
وعلى اللي يزيد يستخدم كذا يقول لك هي بتحوج، يعني بتضيف من عندها إضافات لا وجود لها. طيب وإن حدثت أفرادا يعني قصة مفردة أو حوادث عين، لا يمنع أنه يعني لا يصح أن نعمم على البقية، بل لابد أن ننظر لكل قضية بشكل منفرد عن أختها.
الله عليك، كلام جميل جدا. على سيرة أنه الضغوط النفسية بسبب العمل، بسبب النزاعات، الآن مثلا النزاعات وأماكن الأماكن اللي مش فيها أمن واستقرار بتأثر أنه بتخلي النساء تكون مثلا أكثر تحمل المسؤولية، خاصة في ظل يعني البطالة وعدم تواجد فرص عمل للرجال، ممكن أنها تروح تشتغل هي بدلا عنه، وبتكون هنا هو جزء من يعني جزء من كيانها، كأنها واجب عليها أن توقف مع زوجها. صحيح. في هذا الظروف.
صحيح. يعني ما تعرضه بلدنا الحبيب من اعتداءات وانقسامات داخلية جعل المرأة تشاطر الرجل نفس دوره من البحث عن لقمة العيش وطلب الرزق بجانب مسؤوليتها كأم أو أخت أو ابنة في البيت، بجانب مسؤوليتها بالاعتناء بأفراد وأعضاء الأسرة، بجانب مسؤوليتها أن تكون أما أو مرضعة أو حبلة.
صحيح.
هذا كله تضاف كضغوط نفسية شديدة على المرأة، مما يسبب لعب أدوار كثيرة، ولعب الأدوار منهك.
صحيح.
لأن الإنسان لابد لكل دور أن يهيئ نفسه تهيئة كاملة، فما بالك بشخص واحد يلعب أدوارا كثيرة، معيل ومربي ومطعم وحامي ومؤمن وحضن دافئ وعاطفة، هذه كلها أدوار، كل دور منها تنؤ به العصبة من الرجال. فما بالنا بامرأة رقيقة شبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوارير.
صحيح،
لابد أن يعتنى بها ويحرص عليها وتعامل كملكة وكجوهرة تشتهان وتعمل كعمل الرجال حتى تكفي أسرتها لقمة العيش، بل أحيانا الفتات. هذه أدوار صعبة، مع أنها يطالب منها أن تكون قوية مبتسمة صابرة حتى لا تنهار أسرتها، فنجدها تتكبد صعابا شديدة حتى لا يظهر أثر التعب عليها وأثر الإرهاق والإجهاد، وهي لا تجد من يبتسم في وجهها، من يقول لها ارتاحي وأنا أقوم مكانك، خذي فترة للنقاهة. فهذا كله يسبب ضغط شديد ولا يشعر بها، بل لا زال المجتمع يطلب منها الأكثر والأكثر مع أنه يعاديها.
صحيح دكتور، يعني في ظل هذه الظروف وكل هذه الضغوطات، كيف بتكون الأعراض النفسية اللي تشعر بها المرأة أو تظهر عليها خلال هذه الفترة، سواء كانت نزاعات، عدم أمن واستقرار، أو تزلزل وتزحزح في العلاقة بينها وبين زوجها، مشاكل الأسرية، مثلا الانتقال من مكان إلى آخر، من بيئة إلى أخرى، كيف بتكون الأعراض واضحة على هذه المرأة؟
طبعا الأعراض أو أنواع الاضطرابات التي تظهر على النساء تختلف باختلاف الأزمة، فأزمة عن أزمة تفرق، وفي كلما كانت الشدة أعلى كلما كانت الأعراض أكثر وضوحا وأكثر تأثيرا بشكل مباشر. وأما إن كانت الأزمات صغيرة فإن الأعراض تكون ظهورها بشكل غير مباشر. مثلا أولا نقسمها إلى قسمين، معنى أعراض نفسية ومعنى أعراض جسدية. نتكلم بشكل مطلق بحيث أنه نساوي ما بين الأزمات الخفيفة والأزمات الشديدة. العام في ظهوره الإجهاد الجسدي، دائما تشعر بأنها منهكة، آلام في المفاصل، آلام في أسفل الظهر، آلام في منطقة العنق والكتفين، زغللة في العيون، جفاف في الحلق، صعوبة في التنفس، آلام في المعدة، بحيث أنه دائما تقول آلام شديدة كأن معدتي تضربها سكاكين، سرعة نبضات القلب، سوء في الهضم، الالتهابات في البول.
والله هذه أعراض شائعة دكتور الفاضل، يعني أنا أحس فيها والمخرج يحس فيها وزميلتنا تحس فيها.
نعم، قلنا في البداية أن الأزمات لا تقتصر على الحروب.
صحيح،
كما تفضلتم أستاذتي، يعني أحيانا سوء أخلاق الزوج أزمة.
صحيح،
عصيان الأولاد أزمة.
صحيح،
مشاكلها الأسرية مع إخوتها وأخواتها أزمة، مشاكلها العائلية مع أهل الزوج أزمة، انتقال من مكان راحة إلى مكان آخر بعيد لا صديقه ولا رفيقه أزمة، تغير الحالة المادية للزوج أزمة، رسوب الأولاد مثلا في المدرسة يسبب لها أزمة وضغط شديد. هذه كلها أزمات تختلف بجانب الأزمات النزاعات الداخلية النزاعات الخارجية. يعني لو أردنا أن نضرب أبشع ما يصير، يعني نضرب بأخواتنا المسلمات العفيفات في غزة الحبيبة، ما يتعرضن له لم يتعرض له إنسان على مر التاريخ. فأنا تحاولت أن أتكلم عن أعراض عامة يشترك فيها من يتعرض لأزمة شديدة أو أزمة خفيفة، وهي عديدة جدا. أيضا قلنا صداعات، آلام حول العينين، طنين في الأذنين، تنميل في أطراف في اليدين والقدمين، برودة في الأطراف في اليدين والقدمين، إلى غير ذلك. هذا في الجانب الجسدي. أما في الجانب النفسي، إما شعور بالقلق، شعور بالخوف، دائما ترقب الآتي من المستقبل، فقدان الأمان، الكرب، الضيق، الرغبة في البكاء الشديد، الرغبة في الصواخ، الرغبة في أذية النفس، الاكتئاب بأنواعه، الشعور بسوداوية المستقبل، إلى غيره من الأعراض النفسية الكثيرة التي قد تجر إلى اضطرابات كبرى كالقلق، الاكتئاب بأنواعه، الذهان، الفصام، ثنائية القطب، وغير ذلك من الاضطرابات النفسية الغريبة التي بدأت تظهر سواء في مجتمعنا أو المجتمعات التي تعرضت لأزمات شديدة وهي كحروب أو أزمات اجتماعية شديدة كجوائح أو فواجع طبيعية، زلازل أو فيضانات أو حرائق.
الله عليك دكتورنا فاضل. نحاول نحن نطرق إلى هذه بعض هذه المسميات يعني بالاختصار، ولكن بعد الفاصل ونعود لكم مستمع الأكارم لاستكمال حلقتنا لهذه اليوم بإذن الله. وهذه عودة جميلة لكم كجمال قلوبكم مستمعينا في كل مكان تستمعون في هذه اللحظات في برنامج نون القوة. ضيف الاستوديو العزيز الدكتور مختص العلاج النفسي وتعديل السلوك محمد عمر راشد. دكتورنا فاضل، تكلمت عن بعض المصطلحات اللي هي خاصة بعلم يعني اللي هي خاصة مثلا ثنائية القطب والفصام والدهان وهذه الأشياء، هل هذه هي الأثار المترتبة على إصابة يعني إصابة الشخص سواء كانت امرأة أو رجل بالعديد من الضغوطات والعديد من الأزمات اللي ممكن أنها تسبب لهم هذا الشيء كحالة مزمنة؟
أولا تصحيح فقط لفظة، ما ذكرتي ليست آثار ولكنها نتائج. الآثار ما ذكرته أنا، الشعور بالخوف، عدم الأمان، هذه آثار صحيح. ولكن الاضطرابات النفسية هي النتيجة النهائية التي يصل إليها، قد تصل لها المرأة، تمام؟ هي نتيجة نهائية لتعرضها لجهد، فإن الأزمة تسبب إجهادا نفسيا شديدا وترقب ماذا سيأتي
صحيح.
هذا الإجهاد والخوف من القادم يؤذي وينهك العقل وينهك كذلك الجسد أو عفوا الجهاز المناعي للإنسان، فيتأثر فيبدأ تظهر عليه الأعراض كما قلنا الجسدية والنفسية كأعراض مفردة، ولكن كلما طالت المدة تكثفت الأعراض ثم تجمعت وتحولت إلى اضطرابات كنتيجة نهائية تنهار وتصير المرأة حبيسة لها
صحيح.
والمحزن المبكي أن الرجل غالبا إذا مرض أو أصيب باضطراب تسارع الأسرة لعلاجه، أما المرأة في الأكثر
صحيح، والله كلام جدا منطقي،
لا يلتفت إليها بل تترك حبيسة البيت إلى أن تتوفى، وهذا من المحزن والجهل المطبق الذي لازلنا حتى يومنا هذا نعاني منه.
على سيرة فعلا يا دكتور، أنه نظرة المجتمع واقتصارهم فقط على أنه الرجل لازم يتعالج علشان هو رب البيت وهو الواجهة الاجتماعية لهم، طيب وهذا المرأة هي في البيت في الأول في الأخير ما حد داري عن مشاعرها. في قصة الواحدة مثلا، هل أنا شيء أستشيرك يعني على الهواء مباشرة، أنه هل مثلا أزمة أنه الزوج يتزوج على زوجته أو دائما يهددها بالزواج، هل هذه تعتبر من الأزمات النفسية الذي بتأثر وبتعطي للمرأة كنتيجة نهائية اضطرابات يعني شديدة يعني قد تؤدي إلى الدهان، القلق، الاكتئاب، الخوف من المستقبل، كل هذه الأعراض اللي ذكرتها؟
طيب أنا سأتكلم نظريا ثم أتكلم من واقع إحدى الحالات عندي في العيادة. من الناحية النظرية، إذا كانت الزوجة متكاملة يعني طائعة لزوجها، تقوم بأعمال،
هي ليست زوجة متكاملة ولكن
لا
هي
يعني مش إني أنا لم أقول كاملة ولكن متكاملة، يعني تصنع جهدها في الاعتناء والنظافة والاهتمام وتقدير الزوج، ثم يكافئها بتهديدها باستمرار، أنا محتاج زوجة
وتزوج مرة وثنتين وثلاث،
تمام، ويقول وأنا هذا حقي الشرعي
صحيح.
طيب للمرأة أيضا حق شرعي، للمرأة أيضا حق شرعي، تمام، في الاستئذان وغيره، ولكن عندما تجاوز، احنا بنتكلم في باب التهديد، فما بالنا اذا صار فعلا التهديد لوحده بيسبب إجهاد نفسي شديد وأزمة نفسية للزوجة، لأنها ترى من طاعتها وكمالها لزوجها يعني واهتمامها بزوجها واعتنائها به جهدها، ثم فجأة يقول لها أنت ما عذبتينيش، أنت ما كفيتينيش. طيب الأمر ما يكون بهذا الشكل.
صحيح.
هي بتشوف أنها بتصنع كل ما تستطيع، لابد أن يترفق، أن يشرح، أن يوسط، إن وجد قبولا اتكل، وإن لم يجد قبولا لا يكون سببا في دمار شخص. ثم يقول هذا حقي الشرعي. طيب أمام الله المرأة التي مرضت وأصيبت بسببك ما جزاؤك؟
صحيح.
والمرأة التي أصيبت بسببك ماذا يفعل لها؟ وهذه من المصائب التي ننوه يعني بأئمة المساجد وخطبائها ووزارة الأوقاف أن تنبه، لأنه انهيار المرأة وتكرار مثل هذه الحوادث ينشئ لنا نساء لا يثق، لا يقبل بالزواج، وإذا تزوجن سيربين أولادهن تربية غير صحيحة، والأب الذي يفرق ويدمر أسرة كاملة لأجل في الغالب لأجل نزوات،
لا لأجل
احتياج شرعي، إنما نزوات
فعلا. لأنه
الأعراض لو كان هناك حاجة شرعية لهذا الأمر لجاز وصح هذا الفعل سواء قبلت أو لم تقبل.
صحيح.
لأن هناك مبرر شرعي، ولكن لغير ذلك حتى الأولاد لا يثقون بالأب كأب، وبعض الأولاد يرون الانفصال أو التفرق سواء الحقيقي أو المجازي يؤثر عليهم، فهذا يؤثر على البلد كاملا، لأنه سينشأ لنا أولاد أو بنات غير متزينين نفسيا، سيكونون في يوم من الأيام آباء وأمهات.
صحيح.
هذه في الجوانب النظرية. أما في الجانب التطبيقي، نعم أنا أشرفت على عدة حالات آخرها، وسنحتفل في العيادة باجتهادها وعلاجها ولها الحمد والمنة. امرأة حقيقة يشار لها بالبنان فعليا، لها أثر في بلدها كبير وعظيم. خرجت جيوش مجيشة من الشباب والشابات لخدمة الوطن.
عظيم جدا.
تمام. وصنعت من زوج رجلا، حولته من شاب إلى رجل، وصنعت له وصنعت، ثم كافأها بحرب النفسية بتدمير لها وتقليل قيمتها كامرأة، كامرأة رغم أنه أقامت له الأمور نفسية ومادية، صنعت له ما لن يستطيع خلال 10 سنوات أن يصنع لنفسه، وصنعت له كل ذلك، ثم ظل يهددها نفسيا وجسديا، بل بالاعتداء الجسدي يدمرها نفسيا حتى يجد لنفسه المبرر لأن يتزوج. قال أريد ولد وأنت لم ترزقين الولد، كأن الأمر بيدها.
المرأة
عبارة عن أرض للزرع، والزارع هو الرجل.
صحيح.
فإن لم يكن زرعك يأتي بالأولاد فكيف تأتي لك بالولد؟ هذا اعتراض على الله، هذا رجل معترض على الله أولا وآخرا. فتزوج ولم يقبل بالثانية، ثم أتى بالثالثة، هذا دمر امرأتين.
صحيح.
بحجة هذا الحق الشرعي، والشرع لا يبيح لهم،
هو مبرر فقط وليس حق في هذه الظروف،
ولكن عبارة عن نزوات.
صحيح.
ومرض وخلل نفسي. والله في المجتمع العديد والعديد والعديد من هذه العينة. أنا أحاول أني أستغل المقام من خلالكم أني أنبه الآباء والأمهات، لا تجعلوا بناتكم سلعا، لا تجعلوا بناتكم سلعا تباع. إذا رأيتم رجلا متزوجا تقدم لابنتكم قبل أن تزوجوه، سلوا ما أخلاقه مع الأولى.
صحيح.
وكيف حياته مع الأولى، فإن وجدوا مبررا زوجوه. ما نستطيع أن نتكلم هذه المسألة الشرعية. ولكن لا تسأل ثم تلقي بابنتك، ما ذنب اثنتين لأجل نزوات يأخذ الثالثة، وبعد فترة أنا متأكد سيبحث عن الرابعة، ثم يطلق ويبحث عن الخامسة. وكم رأينا من هؤلاء المستغلين باسم الشرع يتلاعبون ببنات الناس، وبعد أن يدمرها نفسي، لأن حجته بعضهم حجته ما كفتنيش، ما مشي المرأة اللي اشتيها. طيب ليش من البداية تزوجتها؟
صحيح.
إذا ما هيش بالمواصفات التي تريد، ليش تزوجتها من البداية؟
يمكن وهو مواصفاته أقل من أقل من الطبيعي يعني، ويشتي مرأة كاملة متكاملة. يعني هذا المرأة اللي كلمتك عنها يعني حالتها الآن من شيخ إلى شيخ.
كان يبحث عن هذا، لكن ما يبحثون إلا عن الأهواء في رؤوسهم. يعني إحدى النساء الحمد لله قمت بجلسات لها والحمد لله استقرت نفسيتها وعادت صحيحة للمجتمع، ذات دور فعال. تقدم لها شاب يصبرها بأربع سنوات تزوجت، ما في شيء، لا يعيب السن أبدا في الرجل أو المرأة إذا صحيح. كان هناك استكمال للحقوق
صحيح.
قالت فجأة ما دريت إلى أتى بالثانية وامرأة أكبر مني ومنه، أكبر منه بعشر سنوات وأكبر مني قالت بست سنوات.
هذه مصيبة.
ثم أتى بالثالثة وامرأة كبيرة، فقالت تنبهت إلى أنه يعيش من على أموالنا. قالت في الأول كنت أنا أساعده فقط بيشتغل، لكن لما تزوج بالثانية وترك كل العمل وبقي يعيش على أموالنا.
وهذا هو غرض من أغراض بعض الرجال في التعدد، يعني ما يكونش التعدد شرعي ومبرر ومباح، وإنما لأنه علشان هي موظفة، وهذه من ضمن الشروط اللي بتعطي الواحدة ألف سبب أنها ترفض أي شاب بتقدم لها.
وقبل سنة يعني أنا أشرف على إحدى الحالات، فتاة في عمر 22 سنة تزوجها أهلها من رجل تقريبا يبلغ قارب 58 قارب 60 من عمره، مزوج بامرأتين وتزوج بها. فقالت فوجئت، أنا ظننت أنه يعني زي بعض الرجال يريد أولاد بيتزوج بنت صغيرة علشان أولاد لا زال يرغب في الأبناء، فأهلي وافقوا على هذا الشرط. قالت فلما تزوجت به اكتشفت أن الأولى والثانية يكبرنني بسنوات قلائل، لأن الأولى والثانية زوجاتها السابقات قد توفين وأولادها كبار، ولكن رجل يريد أن يبحث عن الفتيات الصغار.
وهذه عقدة نفسية في بعض الرجال.
هي هذه نعم. فأهيب بالآباء والأمهات بالأسر، لا تجعلوا بناتكم سلعا، انتبهوا لمثل هذه الأمور. لابد أن يسألوا، لابد أن يتحروا حتى لا يدمروا فتيات. الفتاة اللي تكلمتك عليها هذه حاولت انتحار أكثر من أربع مرات،
وهذه هي النتيجة.
لأنها تقول أسرتي باعتني وخذلتني، أسرتي تخلت عني. فلما انجلس مع الأب، الأب قال والله جاءنا وظننا أنه رجل كبقية الرجال يبحث عن الولد، ما ظننا أنه رجل مفترس يبحث عن الفتيات الصغار ليتمتع بهن.
صحيح. وهذه هي عقدة فعلا يعني الأهالي.
أي أزمة، قولي أي أزمة تعيشها هذه الفتاة الصغيرة،
وأي أزمة لقريناتها الآن، حتى هي لما تتكلم، حتى لما تجيب أولاد، حتى لما تكبر في السن، الأزمة هذه مرافق لها إلى أجيال وأجيال وأجيال بسبب عدم نظرة الآباء الصحيحة واختيار الأزواج.
هي هذا نريد أن ينتبه المجتمع. يعني هؤلاء الفتيات سيتكلم بين فتيات أخريات، مما يجعل مسألة الزواج كأنها عقدة، كأنها
صحيح.
مصيبة من المصائب
صحيح.
كأنها رعب. أو كذلك الآباء الذي إذا ملك مالا ذهب مباشر يريد أن يزوج ولده، ولده لا زال في نفسه يحتاج من يربيه
صحيح.
يعني الآن والله يا أستاذ لو تنزل فقط المحاكم، حالات الطلاق بين الشباب مرعبة
فعلا فعلا. احنا معنا برامج تختص بهذا الجانب.
والله لا يكملان الشهر الواحد حتى يطلب الطلاق
فعلا.
وانظري الأزمات النفسية التي يتعرضوا لها.
والله هذه الحالة اللي كلمتك عنها دكتوري، علشان قبل الفاصل، من شيخ لا شيخ، من مكان لمكان، الآن مقتنعة اقتناع تام. يعني هي معاها بيت الآن ساكنة، مثل ما نقول احنا الديمة أو الدشمة أو كذا، اللي هي الملحق الذي بعيد بين المال بين الزرع.
أيوة عارفة.
يعني اعتزلت أولادها مع بناتها مع هذا زوجها الذي كده يدور يتزوج، يعني اعتزلت ذاك المكان. أصيبت الآن بحالة نفسية، أمراض جسدية، اعتقادها بأنها مسحورة، بأنها مسكونة، بأنها يعني ممكن العجل.
شوف المصيبة أنها لن تقول زوجي هو السبب، بدأت تتهم نفسها أن هي التي سحرت أو أن فيها شيء.
صحيح، حاول الجميع، حاولنا بكل يعني ما أتيح من قوة، بالكلام، بالحوار، بالكذا بالكذا، بالمسايرة، بالكذا، ولكن الأزمة ما لهاش يوم ولا يوم ولا سنة ولا سنتين، هي عبارة عن 10 سنوات من الضغوطات من نفس هذا النوع أدت أن هذا المرة يعني ما حدش قادر أنه يخرجها من المكان اللي فيه. عرضناها على مختص نفسي، عرضناها جابوا لها مثلا أدوية، عرضناها على مستشفى، حتى أنت عارف يا دكتور أنه يعني أنا الآن مؤمنة بقضية الضغط النفسي أنه يؤدي إلى أمراض جسدية، يعني فعليا أنه نعم. أصيبت بأمراض، يعني لما تشوف فحوصاتها ليش، من وين هذا، من وين هذا التدهور، أصيبت بأمراض جسدية فعلية بسبب المرض النفسي اللي هي بتحس فيه. هي مش معترفة ان هي مريضة نفسيا، هي معترفة انها يعني بتاخذ هذا انه بناتي ما يحبونيش ولا يشتوني، واولادي كذلك لانهم سمحوا لابوهم انه يتزوج. يعني الان كل الناس عداها.
اقول لك شيء، يعني احيانا الانسان يعني يكفي ما تعرضت له من عذاب نفسي وجسدي، يكفي ما اشعرني المجتمع باني منبوذة وليس لي سند فيه. فإذا قلنا لها واعترفت أنها مصابة بمرض، كأن حكمنا عليها بالإعدام، فتبحث عن أي مبرر آخر خير من أن تقول أنا مصابة بمرض نفسي.
صحيح، لأنها وصمة عار، يقول لك والله معاهم حق
يعني فوق الضغط، يعني فوق الضغط يبشعر بالضغط، يعني أنا مخذولة، أنا منبوذة، أزيد أكون أقول أنا مريضة نفسيا، لا هذه خلاص إدعي على الآخر. إذا كذا أقول أنه الآخرين سحروني والله بناتي كرهوني، أهون على قلبها ونفسها من اعترافها بأنها مصابة بشيء إضافي. صحيح. يعني زي ما يقولوا حلقت علي من كل مكان.
صحيح.
لا عزيز كملوا هذا فوق رأسي.
صحيح. وهذه يعني مشكلة مستعمل. مشكلة كبيرة جدا، يعني لا سامح الله، يعني بعض الأشخاص أيا كانوا سواء رجال أو نساء الذي يسببوا أزمات في حياة الطرف الآخر، سواء كانوا حتى أولاد، بنات، جيران، أصدقاء، لأن الأزمات النفسية بتتحول إلى أمراض نفسية، بتتحول إلى أشياء أكبر وأعمق. يعني الإنسان ما يقدرش يتخلص من فكرة يعني لمدة سنين وأشهر، يعني كله على حسب الحالة. إذا نذهب، والله كلام يعني ممتع، وكأن احنا في جلسة علاجية يعني رفيعة المستوى. نذهب وإياكم مستمعينا لهذا الفاصل ثم نعود، وهذه أجمل عودة إن شاء الله بمنكهة بالأمل بإذن الله لكل النساء اللي بسمعنا الآن، وكذلك الطرف الآخر من الرجال. الدكتور مختص العلاج النفسي وتعديل السلوك الدكتور محمد عمر راشد، حياك الله من جديد دكتوري.
أهلا وسهلا.
الأزمات وما أثرها، يعني شوف إحنا المرأة لما تخليها تتكلم، هم يقولون النسوان كثيرة هدا صح، ولكن إذا واحد خلى لها المجال إنها تتكلم وتفرغ مداخلها، مش يعني مش ضروري إنها يعني توصل لمرض نفسي، ممكن بالفضفضة توصل يعني لحد نوع ما من الارتياح.
تستح، نعم، يعني جزء من الاستقرار او الهدوء، عفوا نقول الهدوء النفسي، نخليها يعني تتفرغ، تتكلم.
صحيح.
تتناسى من خلال انها تحكي، لان كلما حكت شعرت بان الاخر يهتم ويستمع ويكفي تعاطفه بهذا النوع ابتداء.
صحيح. دكتوري، ما هو كيف يؤثر العنف اللفظي مثلا والعنف النفسي على حياة النساء؟
الكثير من الآباء، الإخوة، الأزواج، الأقارب يظنون أن اللفظ أخف من الضرب، بل العكس، الإهانة اللفظية تظل عالقة في الذهن أكثر من التعذيب الجسدي. يعني أنا جلست مع شباب قلت له يضربك أباك أو يعاتبك؟ قال والله أتمنى أن يضربني أبي ولا يعاتبني، وهذا ولد.
فما بالك
يعني أكثر تحملا من المرأة لفظيا. فالمرأة تأثيرها كلمة وتكسيرها كلمة.
صحيح.
المرأة تأثرها بكلمة وتكسيرها بكلمة. المرأة مبنية على العاطفة، المرأة مبنية على الاهتمام، فإذا فقدت الاهتمام والعاطفة تدمرت، فما بالنا بأب، بأخ، بزوج، بقريب يستخدم لسانه كالسم، ينثره كلما رأى المرأة. إحدى الحالات في عام 2018 أم جاءتني منهارة، ولولا أنها تصبر نفسها لأجل أولادها الأربعة المصابين باضطراب نفسي، أكبرهم فتاة عمرها 19 سنة وأصغرهم ولد عمره 13 سنة. الأربعة ثنتين يعني فتاة ابنتيني وولدين، الأربعة مصابين باضطرابات نفسية بسبب والدهم الذي يسوقهم ويجرعهم عذابه الجسدي واللفظي يوميا، وهرب من عدة مناطق من عدة محافظات، كلما يكاد يفتضح أمره بين الناس ويعاقب يهرب، استغل أن المرأة ليست لها أسرة.
وهذه هي القضية.
فأوصل إلى أمر أنه اخرجي اشحتي، اصنعي أي شيء مقابل تجيبي لي حق تخزين أو صرفة. قالت طيب لقمة عيال قال ما يهمنيش يموتوا، أهم شيء كذا، أو قطعت لك أصابع أولادك أمامك أو حركتهم، وبدأ فعليا يعذب أبنائه جسديا.
تحلل قتل أبيه. هو ذا الحين يمر بأزمة نفسية،
هو ما يصنع حكرا إلا هو مريض نفسيا أو إنسان متوحش يعني سيكوباثي. تمام. وصل إلى مرحلة من المرض النفسي كبيرة جدا ولم ينتبه له، فالحمد لله يعني استطعنا أن نتلافى من خلال عاقل حقيقة، عاقل ورئيس قسم شرطة واعن وناس شرفاء في المنطقة، فاستطعنا القبض على الرجل وإدخاله مصحة نفسية وإيجاد عمل شريف للأم وللولد، بحيث يستطيعوا أن يصرفوا على أنفسهم، وتكفل أحد الشرفاء بتوفير شقة وغرفتين مطبخ وصالة وحمام مدفوعة الإيجار. قال لهم سنتين لا تدفعوا لأي إيجار لما ترتبوا أموركم. والله لو رأيت الفرحة في وجه الأم والأولاد وكيف بدأت تتحسن نفسيتهم.
إنجاز
لما رفعنا الأزمة التي كانت واقع عليهم وهي ظلم الأب
فعلا
وشدة الأب. فالإهانة اللفظية هي بنفس سوء بل أشد من الإهانة الجسدية. الكلمات لما يقال للمرأة أنت لست امرأة، لم أجد فيك ما يدل على أنك امرأة، هذا دمر صورة الذات ودمر الثقة بالنفس ودمر تأكيد الذات أمام الآخرين بهذه الكلمات، سيجعل المرأة مريضة نفسية مباشرة
فعلا.
تمام. يقول لها روحي أنت ما شكلك شكل امرأة، شوفي النساء كيف شكلهن، شوفي جمالهن، وانظر إلى قباحة شكلك.
فهنا المقارنة تبدأ وتحطيم الذات يبدأ والسكوت يبدأ.
فغير الكلمات أنت لستي كذا، أنت لستي كذا، أنت ما تعرفي، أنت ما تصنعي، أنت ما بتفعلي. تمام. أنا أقول هذا في الرجال السيئين للنساء الصالحات. يعني هنا نبين أن هناك من النساء هن أشد بشاعة من الرجال.
النقطة هذه
ننتبه لها، لازم ننتبه لها حتى لا تستغل بعض النساء هذه الكلمات وتقول زوجي مريض نفسي وهي امرأة لا تسمع، عاصية لزوجها.
صحيح، مش كل شيء من طرف.
ويعني الحقيقة أنا عالجت رجال كان السبب في مرضهم النفسي زوجاتهم.
يعني أنا أنصفت للطرفين.
تمام. حقيقة أنا مسكت حالة في 2017 سواق بتور أصيب بالاكتئاب وكاد أن ينتحر بسبب زوجته اللي أنت ما انتش رجال، أنت ما بتشتغلش مسؤولية الرجال، شوف فلان شوف فلان شوف كذا، أنت ما بتفعلك، أنت ما بتحبنا، كلام بشع ليل نهار. الرجل دخل في اكتئاب شديد جدا، ولما نحاول لك ينتحر اكتئابت زوجته.
بعدين الضحية أصبحت الجاني أصبح ضحية.
تمام. رأيت دمار أسر بسبب النساء. دي بنت تربت لي على مسلسلات تركية وهندية وشي تسيطر لي على زوجها، لا أبدا، ما كان الإسلام مبني على أن المرأة هي المسيطرة أو الرجل هو المسيطر. للرجل احترامه في البيت وللمرأة دورها في البيت.
صحيح.
رأيت نساء دمرنا، والله بعضهن دمرنا بيوتهن بسبب سوء سلوكهن.
وهذا هو مربط الفرس يعني إن شاء الله.
تمام. فإحنا قلنا يعني ليس بسبب حوادث مفردة نعمم على النساء، وليست بسبب حوادث مفردة من الرجال نعمم على الرجال، ولكن نتكلم على الجانب الصالح من الطرفين لنحميهم من الجانب السيء، سواء نحمي الرجال الصالحين من الرجال السيئين والنساء الصالحات من النساء السيئات.
فعلا، وهذه التنشئة الخاطئة من قبل النساء، لأنه كل امرأة مثلا هي بتقوم بدور سلبي تجاه زوجها وأولادها، بيكون البيت مضطرب نفسيا، فبتخلف أولاد بيكونوا بنفس كأنها جينات
هي، كأنها لأنه الولد نشأ في بيئة فاسدة يفسد. ورأيت شباب جاءوا عندي يشتكون من بعض الاضطرابات النفسية، فلما استمعت قلت استدعي لي والديك. فلما جلست مع الوالدين عرفت من أين جاء السبب. السبب كانت إما الأم أو الأب.
فعلا،
إما الأم كانت سيئة جدا في حق الابن وزوجها، أو الأب كان سيئا في حق الابن وزوجته.
فعلا،
لابد أن ننتبه. المرأة إذا صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. لماذا حملنا المرأة هذا الحمل الثقيل؟ لأن المرأة هي المدرسة، وهي الأمان للبيت كله، هي صمام الأمان لأي بيت. فإذا نزع صمام الأمان كان البيت، طيب إذا أسيء لصمام الأمان أيضا كان البيت مهددا بالانفجار. إذا لابد أن نختار صماما صالحا، وأن نحسن لذلك الصمام، أي نختار زوجة صالحة ونهتم بها، ويبتدئ الاهتمام من داخل البيت. أنشئ ابنتك على الصراحة، على الصدق، على الحب، على الأمانة، على الوضوح، على الشفافية، على القوة، على الاعتماد على النفس، تمام، وعلى الاحترام، ومعرفة الأدوار. احنا ما نقول المرأة تبقى مدعسة تحت الرجال مثل ما بيقول بعض الناس، لا، لها دورها المهم كما أن للرجل دوره المهم.
فعلا،
فإذا الرجل ألقى بدوره على زوجته وقال له ربي العيال، هنا ظلم زوجته وظلم أولاده. تظن أنه عليه فقط وأن ينفق ماليا، لا، المرأة ما تحتاج بس المال من الرجل طول الوقت. صحيح أن المال من احتياجات المنزل إذا استطاع الرجل، ولكن التربية ودور الأب، لأن المرأة إذا شعرت بأن لها رجل يحميها يسندها كنا يكتمل البيت. فإذا شعرت بأنها هي الرجل هي التي تقوم بهذه المهمة، اختل ميزان البيت. أو أن الرجل ألقى لها بهذا الأمر حتى ينفس بجلده، عشان يكون وهذه جاءتني حالة، يكون حبوب في نظر أولاده وماما تكون الشوعة.
هذه في من ناحية الضرب، يعني هذه النقطة فعلا،
يصير الأم هي اللي توبخ وهي اللي تصيح.
أيوة،
اللي تضرب واللي تعاقب علشان يكون هو اللطيف. بل يصار بعض الآباء يبتز زوجاته نفسها، يقول للعيال شوفوا كيف بابا طيب حنون، شوفوا ماما كيف.
لا ولا ريحش من عيالي جننتيهم زي أختيهم خليتهم مجانين.
ايش قالت لكم امكم؟ قالت ما قالين زاكون تجلسوا بيت، لا خرجوا العبوا.
هذه حق الجعل. الله، والله بتجيب كلام، يعني هو أنا عارف أنك بتجيب من الواقع، ولكن واقع الواقع فعلا، وهذا بيشكل ضغط عند النساء.
لا أتكلم يا أستاذتي إلا من قصص.
أي والله،
والله إنه ما أتكلم إلا من قصص، كلها تأتي إلى العيادة النفسية، وبنحاول جهدي إني أقف معهم وأساعدهم، لأنه في الأخير هؤلاء هم وطني، هؤلاء هم المجتمع الذين نعيش بينهم، فلابد أن نهتم.
فعلا أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة المهمة فعلا، والتي ناقشنا فيها أن الأمل لا يزال موجود برغم جميع التجارب السلبية وبجميع القدرات المكبوتة والمحددة، وبرغم الضغوطات العميقة، إلا أن التكيف والتعافي هو من خصائص النفس البشرية. يجب علينا جميعا دعم النساء في رحلتهن نحو الشفاء، الدعم النفسي والاجتماعي، سواء من الأهل، من الأصدقاء، أو المؤسسات التي تعمل فيها النساء، يمكن أن يكون له تأثير كبير في تعزيز قوة المرأة وتمكينها من تجاوز الصعوبات. ناقشنا أهمية المجتمع الوعي المجتمعي ودور كذلك النساء لبعضهن وكذلك العقال والشخصيات البارزة والتي لها كلمة في التأثير على نفسية بعض الرجال التي ممكن بدورها أن تؤثر على نفسية بعض النساء. تكلمنا عن العادات السلبية الذي بيمارسوها البعض والألفاظ التي ممكن أن تسبب أزمة نفسية لدى النساء أكثر من أزمة العمل والضغط وأعباء العمل الخارجية. فلنكن جميعا صوتا للنساء التي لا تسمع أصواتهن، نساهم في نشر الوعي حول حقوقهن واحتياجاتهن. إن الاستماع إلى قصص النساء وفتح المجال للمناقشة تجاربهن هو خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة. المختص النفسي وليس مجرد وصمة ممكن أنه بعض أفراد المجتمع يوصمها على أنه مريض أو أنه مختل أو هذه الألفاظ التي تدمر الإنسانية بحد ذاتها، وإنما هو فرصة لاكتشاف الذات، فرصة للتكلم والتحاور مع شخصية تكون ذات قدرة على حل المشكلات وأيضا تكون من خارج البيئة المعروفة التي ممكن تقدم نصائح على حسب التجارب الشخصية. نشكر ضيف الحلقة عبر الاتصال الهاتفي دكتور محمد عمر راشد، مختص العلاج النفسي وتعديل السلوك. كذلك نشكر عقيل شمسان لتقديم هذه الاستطلاعات، ونشكر الهندسة والإخراج هشام عيسى، كما هي تحياتي لكم أنا من خلف المايك يسرى الخلقي في أمان الله.